بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. ويسعدني ويشرفني دائما أن أستضيف صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا على الإسلام في حال وفي حال أخرى يطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، وهذا هو القول الصحيح، وهذا الذي اختصروه في العبارة التي تفضلت بذكرها، وهي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والمقصود أنه إذا ذكر لفظ الإسلام والإيمان في سياق واحد فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، وهذا إذا اجتمع فإنهما يفترقان في المعنى. أما إذا افترق يعني مرة أطلق لفظ الإسلام فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة على حد سواء، كذلك لو أطلق الإيمان مفردا بدون ذكر الإسلام فإنه يراد به أيضا الأعمال الظاهرة والباطنة. ومن أقوى وأوضح الأدلة على هذا قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا دليل على أنهما قد يفترقان. وأما اجتماعهما فدلت عليه الأدلة، من جملتها حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس. فحديث جبريل وضح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام بالمعاني الظاهرة وذكر الإيمان بالمعاني الباطنة، لكن وفد عبد القيس دل أيضا على أن الأعمال الظاهرة يطلق عليها لفظ الإيمان في وصيته صلى الله عليه وسلم أو في أمره صلى الله عليه وسلم لهم بأربع ونهيهم عن أربع وذكر الإيمان في هذا السياق.
نعم. فضلت الشيخ، إذا تكلمنا عن الدين يعني قلنا بأن إن الدين عند الله الإسلام، كلمة الدين تجمع الإسلام والإيمان؟
نعم، إذا أطلق لفظ الدين فإنه يراد به الإسلام والإيمان.
نعم. طب فضلت الشيخ، إذا يعني أردنا أن نخرج بمفهوم عام عن الإسلام فقط، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن الإسلام نخرج بمفهوم عام عنه،
إذا أردنا أن نتحدث عن الإسلام فقط فإن الإسلام يراد به ما ظهر من أعمال المرء، أما الأمور الباطنة فتوكل إلى الله جل وعلا، لأننا لم نؤمر أن نشق عن بطون الناس ولا ندري ما في داخل ضمائرهم. فإذا شهد المرء أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالأعمال الظاهرة كالصلاة ونحوها فإنه يحكم بإسلامه. وأما حقيقة الإيمان فهذه لا يجزم بها لشخص إلا بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا ولم يعطوا أناسا آخرين، فقال له سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني والله لا أراه مؤمنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، أي لا تقل مؤمنا ولكن قل مسلما، يعني يحكم بما تراه من الأعمال الظاهرة. فالجزم بشيء قد خفي لا يليق، وإنما يحكم بالإسلام والله تعالى أعلم. لكن يرجى للشخص يعني إذا رؤيت عليه دلائل الخير مثل شهوده الصلوات ونحو ذلك يرجى أن يكون من أهل الإيمان، وإذا أطلق عليه الإيمان يطلق بترجي أو استثناء مثل أن نقول هو مؤمن إن شاء الله. هذا من قبل إذا، لكن هو من قبل نفسه حينما لو قيل له هل أنت مؤمن، أو حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه من المسائل التي حصل فيها الخلاف، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. والصحيح أنه يجوز الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء لا يدل على الشك، من منع من الاستثناء يقول كيف يعني، هل الإنسان يشك في إيمانه؟ إذا كان يشك في إيمانه فهذه مسألة عظيمة. نقول لا، ليس هذا من باب الشك، وإنما من باب الترجي وعدم الجزم، لأن المرء يخاف على نفسه من النفاق، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه، أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. كذلك أيضا المشيئة تطلق أحيانا للتبرك، وليس شرطا أن تكون بسبب الشك،
أو ممكن
الإيمان
تكون على مآل ما سيكون من حاله إن شاء الله. يعني أنا مؤمن إن شاء الله،
المهم
أسأل الله أن يقضي لي بالإيمان في آخر حياتي.
المهم منها لا، ليس يعني جزما أنها تدل على الشك.
هذا هو السؤال الذي كان معد، يعني كلمة المشيئة في الإسلام، أنا مسلم إن شاء الله أو مؤمن إن شاء الله، هل يحق لي أن أقول حتى أنني مسلم إن شاء الله؟ إن جاز في الإيمان هل يجوز في الإسلام؟
يعني في من حيث الجواز إن شاء الله تعالى جائز، لكن في الإسلام الأولى أن لا تستعمل، لأنه يعني لا مجال في مثل هذه الحال للتخوف، لأنه يؤدي الأعمال الظاهرة، ولكن يخاف على نفسه من النفاق، هذا فيما يتعلق بالأمور الباطنة، فيرجو الله جل وعلا أن يكون مؤمنا.
طيب فضيلة الشيخ، ضوابط الإسلام، يعني ما الذي يكون به الإنسان مسلما ويكون به كافرا، يعني حتى لا يتعدى إنسان حدوده ويصف آخرا بكفر أو ينعته بنفاق أو فسق؟
نقول من دخل في الإسلام بيقين، بمعنى أنه شهد الشهادتين ولم يأتي بناقض ينقض هاتين الشهادتين، فإنه دخل بيقين، فلا يخرج من الإسلام ولا يخرج إلا بيقين، واليقين بأن يأتي بأمر يخرجه عن دائرة الإسلام دون أن يكون هناك مانع من الموانع التي تمنع من إطلاق وصف الكفر عليه. النواقض التي ذكرها أهل العلم في ما يتعلق بنقض عرى الإسلام متعددة، مثل الشرك بالله أو سب الله أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو اتهام الإسلام بأنه لا يصلح للتحكيم في هذا الزمان، القول بأن شريعة الله ناقصة ولم تكمل، ترك أمر معلوم من الدين بالضرورة مما تركه كفر مثل الصلاة وهلم جرة. فهذه الأعمال أو حتى الأقوال التي تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام لو عملها فإنه يكون قد استوجب وصف الكفر، لكن مع الاحتياط بأن نقول توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يحكم بكفره، والحذر في هذا الباب واجب. فلسنا ملزمين بأن نتتبع الناس ونبدأ نصدر عليهم مثل هذه الأحكام، ولكن إذا كان هناك ما يدعو لإطلاق هذا الوصف فإنه يتحرى فيه بما ذكرت من توفر الشروط وانتفاء الموانع. المقصود بتوفر الشروط
أهمية الموضوع
في تفضل.
الأستاذ تركي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الله أهلا وسهلا، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ جزاك الله خير، عندي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ والسؤال الثاني، ما صحة إسلام عمر الخطاب المشهورة، القصة بأنه ذهب وجاءه رجل قال إذا تذهب، قال ذهب ليقتل محمد، فقال أعلمت أن أختك وزوجها قد صبيا، فذهب إلى أختي فلطمها وقرأ من سورة طه إلى آخر القصة. والسؤال الثاني، ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه؟ والسؤال الرابع جزاك الله خير، في الطعام، إذا إنسان نسي أن يسمي في الطعام وذكر في منتصف الطعام ماذا يقول؟ والسؤال الثالث، ما صحة قتل أبو عبيد بن الجراح لأبيه في معركة بدر؟ وجزاك الله خير يا شيخ. وفي النهاية يا شيخ، أنا قرأت في السير النبوية لابن هشام فوجدت فيها كثير من الضعف وكثير من الموضوعات، وكذلك قرأت في السير النبوية لأبو بكر الجزائري وجدت فيها كثير من الضعف، وقرأت السير النبوية في الرحيق المختوم ووجدت فيها كثير من الضعف. أريد أن تنصحني يا شيخ بكتاب في السير النبوية يعني لا يكون فيه كثير من الضعف أو يكون فيه كثير من الموضوعات، وجزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا، نبارك فيك. الأستاذ عبد الرحمن السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
لدي بس فقط سؤالين داخل الأخير.
تفضل.
إذا مثلا مثلا مخاطبة شخص في أثناء الصلاة هل هي جائزة؟ مثلا إذا كان شخص جيته صلي وقلت له بأن والله يا فلان بأني أريدك بعد الصلاة، أو هناك صديق لك انتظرك عند الباب وما إلى ذلك، هل تجوز مخاطبة شخص وهو في أثناء الصلاة؟
كويس.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز دفع المال إلى شخص مسيحي زكاة المال السنوية هذه، هل يجوز دفعها إلى شخص مسيحي من أهل الكتاب؟
لماذا؟
أي نعم.
لماذا تدفعها إليه؟
لأنه شخص قال والله أنا مثلا عندي 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 مثلا زواج حق بنت وما إلى ذلك، فأعطيتها هذه الزكاة، هل تجوز مثلا ذلك؟
نجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر يا أستاذ عبد الرحمن، تفضل يا شيخنا. قضية التكفير.
نعم.
قضية التكفير
أقول إذا توفرت
الشروط وانتفاء معنا،
إذا توفرت الشروط بمعنى أن هذا الشخص قد أتى بأمر لا يختلف في كفره، قامت الدلائل على أنه يكفر به، ولا بد من وجود لا بد من انتفاء الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر عليه. فلو فرضنا أنه صدر منه ما يكفر به ولكن كان هذا نتيجة الإكراه، أكره على هذا، مثل أنه قيل له تكفر أو نقتلك، فهذا من موانع إطلاق الكفر عليه وهو الإكراه. أو صدر من هذا الفعل المكفر بجهل لا يدري أنه يكفر، نعم، فهذا أيضا من موانع إطلاق الكفر عليه. أو ما كان عامدا للكفر ولكن جاء هذا نتيجة الخطأ أو الذهول أو نحو ذلك، مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح فلم يكفر بهذا لأنه ما كان قاصدا الوقوع في الكفر ولكن سبق اللسان بغلبة الفرح. ومثل الرجل الذي قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فكان هذا بسبب غلبة الخوف، يعني أنكر قدرة الله، لم يكن قاصدا لهذا ولكن بسبب غلبة الخوف لم يعلم أن هذا يترتب عليه إنكار قدرة الله جل وعلا. فإذا كان هناك من مثل هذه الموانع فإنه لا يجوز إطلاق وصف الكفر عليه. أما مسألة التأويل فالتأويل مسألة حساسة ودقيقة، فقد يكون التأويل تأويلا سائغا فيلتبس على المرء شيء من ذلك، مثل ما لو أن شخصا بسبب عدم استيفائه للمعلومات التي تدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، فقرأ أو سمع أو حوجج من قبل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه المسألة فعلقت به هذه الشبهة، وهي مسألة قول بخلق القرآن، هنا هو متأول ولم تقم عليه الحجة، ولذلك لا بد في مثل هذه الحال أن تقام عليه الحجة قبل أن يطرق عليه وصف الكفر. فإذا قامت عليه حجة وفهم هذه الحجة ثم بعد ذلك أصر على ما يوقعه في الكفر فإنه يكفر بذلك، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا. الأستاذ حسين من السودان، السلام عليكم. أستاذ هارون من السودان، السلام عليكم. طيب على ما يوصلوا إن شاء الله ممكن نجيب بعض الأسئلة. الأستاذ تركي يقول: ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء لقومه؟
هو ما سأل عن الصحة. على كل حال هذا اللفظ من حيث الصحة لم يثبت بهذا اللفظ، ولكن جاءت بعض الأدلة التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني
عفى عنهم
ووصفهم بالطلقاء، لكن هذا الحديث بذاته اذهبوا فأنتم الطلقاء فيه ضعف.
نعم.
طيب غير، لكن معناه فيه اتصال. فيه اتصال، فاتفضل.
طيب معنا الأستاذ هارون من السودان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
عزاكم الله وأحبانا في الله، عندنا سؤال إن شاء الله.
تفضل.
وعليكم السلام. إن شاء الله، بس عندنا في السودان عندنا طوائف متشددة كثير إن شاء الله، والشدة دخل لنا إشكالات كبيرة، وبالذات عندنا ناس طوائف تقول لهم تجانية يسلون أمامنا ويسلون هم أئمة المساجد ويغروننا بأن الشغلانية أنه ما فيها حاجات وحاملين الأوراق، هل يجوز للإنسان أن يسلي خلفهم؟
عندهم صلاة خلف التجانية.
طيب تمام، في سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا. طب فضيلة الشيخ يتكلم أيضا عن صحة إسلام أو قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب وحينما ذهب إلى أخته وقرأت عليه القرآن.
الحقيقة يعني شككت في معلومة، فنتثبت منها إن شاء الله تعالى، ويعني نأتي بالخبر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة.
حضرتك ما صحت حديث خير بيوت المسلمين؟ يعني ما كملش الحديث، أو أنا بيت يحسن فيه إلى
اليتيم،
إلى يتيم تقريبا، وشر بيوت المسلمين
أيضا نتثبت منه إن شاء الله.
طيب التسمية في بدء الطعام وإذا نسي وسمى في وسط الطعام ماذا يقول؟
هذا أحد أسئلته. طيب إذا نسي التسمية في أول الطعام وتذكر في أثنائه فإنه يقول بسم الله أوله وآخره.
نعم. ينصح بكتاب في السيرة ليس فيه دخل.
الحقيقة أن السيرة حتى الآن ما خدمت تلك الخدمة التي تليق بها. كانت هناك محاولات في الجامعة الإسلامية في تخريج حديث السيرة والحكم عليها، فأخذت مثلا مرويات غزوة بدر، مرويات غزوة أحد، مرويات غزوة خيبر ونحو ذلك كرسائل جامعية، ويبدو أن من المتحمسين لهذا المشروع الدكتور أكرم ضياء العمري حينما كان وقتها يدرس في الجامعة الإسلامية، وأخذ خلاصة هذه الرسائل فطبعها في كتاب بعنوان صحيح السيرة. لا شك أن هذا يمكن، نعم يعني يمكن أن يقرب الموضوع إلى حد كبير، ولكن تبقى مسألة اجتهادية، وهي حكم هؤلاء الطلبة على هذه الأحاديث قد يكون عليه شيء من الملاحظات أو من المسائل التي يختلف،
يكون أقرب من
يعني لا شك أنهم يكونون ضيقوا دائرة الغير الصحيح
في كلام رجال الحديث
بشكل كبير. على كل حال هذا أفضل من ما ألف في السيرة عموما، لكن فيها أيضا السيرة النبوية لابن كثير لا بأس بها جيدة. طيب. الأخ أشار إلى الرحيق المختوم وأن هناك يعني بعض الملاحظات عليه. الرحيق المختوم لا بأس به، لكن يعني ما في، لا نجد يعني شيئا ليس عليه ملاحظات. سيكون هناك أشياء في اتصال.
الأستاذ حسين من السودان. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخ حسن، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. السلام.
يا شيخ بالله ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يعني ما حكم من قتل رقبة يعني بدون عمد وأهلها عفوا، ماذا يلزم عليه؟ هل عليك كفارة؟ هذا السؤال الأول.
حكم
السؤال
إيه؟
الثاني
لحظة شوية يا حسين.
نعم.
يا حسين.
يعني
حسين الله يهديك
على مين
شوي شوي. السؤال الأول إيش قتل إيش؟
يعني قتل بدأ في سيارة وأهل عفو وسامح وهل يلزم يعني عليه كفارة؟
فهمت؟
السؤال الثاني من نحن كنا يا شيخ نصلي خلف إمام ويسلم بس على اليمين، السلام عليكم على اليمين ولا يسلم على الشمال.
حاضر.
السؤال الثالث ما حكم من عليه قضاء رمضان مش مو رمضان اللي فات؟
طيب السؤالين كويسين، لما يجي اتصلت نجيب الثالث. عبد الرحمن السعودية فضلتك يقول ما حكم مخاطبة من يصلي؟ يعني هو يصلي وفضلتك صلى وقول فضلت الشيخ أنا منتظر حضرتك في المكان الفلاني كده
ما لا بأس بذلك، يعني إذا لم يترتب عليه التشويش إذا لم يترتب عليه تشويش وإنما فقط مجرد كلمة ألقاها إذا فرغت من الصلاة فأنا أنتظرك في المكان الفلاني فهذا لا بأس به.
يعني
أما إذا كان يلح عليه مثلا أين وضعت مفتاح السيارة، يعني أشر له قال بحثت عن هناك وما وجدت أنت، يعني أين، هذا لا يجوز، يعني هذا في إشغال للمصلي.
وهو أصلا لو كان مدين له وقال له أنتظرك يعني أفسد عليه صلاته.
إذا كان فيه تهديد وتشويش عليه هذه مصيبة أخرى.
طيب فضلتك يسأل هل يجوز دفع المال مال الزكاة للنصارى؟
سؤال الأخ يعني غريب، أنا كنت سألته لماذا، ظننت أنه يعني ممن ألبس عليه الأمر في مسألة المؤلفة قلوبهم، لكن تبين أنه لا يقصد المؤلفة قلوبهم وإنما لأن هذا الشخص يريد أن يزوج ابنته فيريد مالا يزوج به ابنته وهو غير مسلم ويريد أن يعطيه من الزكاة. فنقول لا يا أخي لا تجوز الزكاة إلا لمسلم في حالة استثنائية واحدة وهي المؤلفة قلوبهم، لكن هذه عليها تحفظات كثيرة، وما دمت لا تقصدها فالجواب باختصار لا يجوز أن تعطي هذا النصراني شيئا من الزكاة.
معنا الأستاذ حسن من الكويت، السلام عليكم. طب الأستاذ أبو مازن من السعودية،
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ماذا يرد على من قال أنا أحبك في الله، كيف أرد عليه؟ والسؤال الثاني رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم بأركان الدين الإسلام ولكنه يقول بيحدث الوجود كابن عربي، هل يكفر؟ والسؤال الثالث أنا رجل عندي في الشركة عمال ليسوا مسلمين كفار، وأذهب إلى الجمعية الخيرية في منطقة رابغ وأخذ منهم كتب باللغة الفلبينية وكتب للنيبال وكتب، يعني أخذ عدة جنسيات، وإذا تيت في الدوام أوزع عليهم الكتب وهم كفار، فهل إذا أسلم أحد منهم أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حضر النعم؟ والسؤال الأخير ما صحة أن أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه قتل أبوه في معركة بدر جزاك الله خير؟
قتل أبوه؟
أيوة أبو عبيد بن الجراح.
أيوة جزاكم الله خيرا. طيب حضرتك حسين من السعودية من السودان يقول ما حكم قتل فتاة أهلها عفوا عنه، هل عليه من صيام أو كفارة؟
يا أخ حسين إذا كنت دهست فتاة فهذا يسمى قتل الخطأ، فأنت قتلتها خطأ ولست متعمدا، فما دام أهلها قد عفوا عن الدية فهذا إحسان منهم إليك، لكن هذا لا يعفيك من الكفارة. الكفارة هي إما اعتاق رقبة وهذا غير موجود الآن، أو صيام شهرين متتابعين، فهذا هو الذي يجب عليك أن تقوم به، أن تصوم شهرين متتابعين.
طب فضلتك يسأل الصلاة خلف إمام يسلم تسليمة واحدة على اليمين،
إذا سلم الإمام تسليمة واحدة على اليمين هذا يكفي، تكون الصلاة قد انقضت، ولكن الأولى أن يسلم تسليمة ثانية لأن هذا الذي وردت به السنة.
نعم. هارون من السودان يقول الصلاة خلف التيجانية،
الصلاة خلف التيجانية أو خلف غيرهم ممن عرف عنهم أنهم عندهم بدع ينظر في أحوالهم، فإن كانت هذه البدع تصل إلى حد الشرك بالله فإنه لا يصلى خلفهم. أما إذا كانت البدع التي تلبسوا بها بدع لا تصل إلى حد الشرك فينظر، إن وجد مسجدا غير هذا المسجد الذي يصلي فيه هذا التيجاني، يعني بمعنى أن ذلك المسجد يصلي فيه إنسان سني، فعليه أن يترك الصلاة خلف هذا التيجاني ويذهب للصلاة خلف ذلك السني. لكن إذا لم يكن ثمة إلا هذا المسجد الذي يصلي فيه هذا التيجاني ولا وهو متلبس ببعض البدع إلا أنها لا تصل إلى حد الإشراك بالله، فإنه لا بأس إن شاء الله تعالى من الصلاة خلفه، وعليه أن يسعى في نصحه وهدايته بالحكمة والموعظة الحسنة، ولعل الله جل وعلا يهديه أن يهديه على يديه.
آمين. الأستاذ أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يزيد فضلك. بدي أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
بالنسبة لنواقض الإسلام. يعني بالنسبة لنواقض الإسلام، هل يعني الرجل يعذر بجهله لو كان مشرك أو كافر، حتى لو نقض ناقض بالإسلام وما كان عنده علم زي الشرك مثلا، لو كان مشرك وهو ما معه علم يعني
أسلم يعني أو لم يسلم،
هل يعذر؟
أخ أحمد، أسلم أو لم يسلم،
يعني حضرتك هو كان مسلم وأتى بنقائض الإسلام؟
لا مسلم وبصلي يعني،
ولكن أتى بنقائض الإسلام.
كان الشخص برتد مثلا عن دينه حتى لو كان بصلي ومسلم، لو أتى مثلا في شرك يعذر بشركه؟
تمام.
أو بجهله؟
طيب حاضر. الأستاذ آدم من السودان، السلام عليكم. أستاذ آدم.
يا جاي. ألو.
تفضل. اسمعنا من الهاتف حضرتك لو سمحت.
اوكي. الو.
تفضل. طيب ابو مازن فضلتك يقول من السعودية، ماذا يرد على من قال له او من قال اني احبك في الله؟
اذا قال لك شخص احبك في الله فقل له أحبك الله كما أحببتني فيه، هذا الذي تجيب به عليه.
نحن نحبك في الله شيخنا.
أحبك الله كما أحببتني
فيه. الله يكرمك. طيب لو قيلت من جنسية يعني من أنثى لرجل أو من رجل أنثى؟
حقيقة هذه فعلا قد تقع. و
يعني حد يتصل على الشيخ تقول له أنا بحبك في الله.
نعم. ينبغي الحذر من هذا المدخل الذي يعد من مداخل الشيطان.
صحيح.
فالمرأة إذا قالت للرجل إني أحبك في الله فليقل لها إن هذا لا يجوز أن تقوليه لرجل.
نعم.
إذا أحببته في الله فيما بينك وبين الله جل وعلا هذا أمر.
نعم.
لكن أن تخاطبي الرجل بهذا الخطاب فإن هذا لا يجوز، لابد أن تتأدب النساء بهذا الأدب. وما يمكن أن يقع من بعض الإخوة الذين يفاجؤون بمثل بعض الاتصالات، ينبغي للداعية أن يكون موطنا نفسه للتنبيه على مثل هذه القضايا المهمة، ولا يتساهل ويقول أحبكم الله أو أحبك الله أو، فإن هذا قد يكون مجلبة لأمور أخرى قد تفضي إلى مفاسد، والعلم عند الله تعالى. ولو لم يكن فقط إلا جراء الجواب على هذه الكلمة لكان في حد ذاته مفسدة، فكيف لو جرى إلى غيرها؟
صحيح. طيب ناخد الأخت عائشة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم أخي حبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على شيخنا الفاضل حفظه الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لقي منكم في آخر الزمان عيسى بن مريم يبلغه السلام مني، فهل هذا الحديث صحيح يا شيخ؟ وبارك الله فيكم.
تمام. طيب فضيلة الشيخ، السؤال الثاني، رجل يشهد شهادتين ويصلي وقت الفرائض ولكنه يقول بوحدة الوجود، هل يكفر؟
الذي يقول بوحدة الوجود إما أن يكون عالما واطلع على أقوال المخالفين فمثل هذا يكفر بقوله بوحدة الوجود، وإما أن يكون عاميا أو من أنصاف المتعلمين فيعذر بجهله ولكن يبين له، بمعنى تقام عليه الحجة. فمن حيث الحكم بالنوع يقال إن من قال بوحدة الوجود يكفر، لكن لا ننزل هذا الحكم على معين
على المعينين
إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي قلناها وقيام الحجة.
نعم.
فنبين له أن القول بوحدة الوجود كفر، ونبين له لماذا هو كفر، ونسمع شبهته ونجيب عليه حتى نبين له الحق. فإذا قامت عليه الحجة وأصر بعد ذلك على القول بوحدة الوجود فإنه يكفر بهذا.
فضلت الشيخ، يعني هذا لا يرى في كلام أخينا أبي مازن، فهو يسأل عن مثلا العمال غير المسلمين وهو حريص على إسلامهم، ولكن هناك البعض يتشفى ويجد شهوة ونشوة في تكفير الآخرين، يعني يجد شهوة وسعادة بالغة بأنه يقول هذا كافر وهذا مشرك وهذا فاسق وهذا مبتدع. هذه كلها يعني أليس هناك رادع أو حد يمنعه من هذا؟
بلى والله،
من قال
قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر، أو إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. ويدخل في هذا الوصف بالفسق أو بالبدعة أو غير ذلك، فكل هذه من الأمور التي لا تجوز إلا إذا كان ذلك الشخص مستحقا لذلك الوصف. أما نعم، أما إذا لم يكن مستحقا لذلك الوصف فإنه إن لم يكن كذلك فإنها تعود على قائلها.
نعم.
نسأل الله.
نعم. الأستاذ آدم من السودان، السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
ممكن تكلم سؤال؟
تفضل الشيخ اسمعك.
والله دليل، أنا في واحد مثلا تينا لتوبت. ألو.
أيوة تفضل. وضح كلام حضرتك بس بعد إذنك.
أي. تينا أنا عاد ميوت من السودان.
أيوة كويس.
تينا أنت واحد أنا توبت مثلا توبت وقت تانية. أول تزوجت طلقت أنا عبا
تزوجت واحدة تزوجت على زوجتك يعني
أي أي
no.
أنا تزوجت بتزوج واحدة ثانية كمان
لو الأخوة في الكنترول يأخذون سؤاله يكون
طب أفضل. لو سؤال طيب تابع مع الأخوة الكنترول يا حبيبي. الأستاذ حسن الكويت، أستاذ حسن
إيه ده
تفضل.
ايه ده
فضل لو سمحت اسمعنا من الهاتف الله يبارك فيك.
ايه وياك هذا ممكن اسأل الشيخ؟
ايوه نعم اتفضل اسأل الشيخ، بس وطي التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
لا
اسمعنا من الهاتف.
أكلم الشيخ بس.
تفضل الشيخ معك تفضل.
يا أخ حسن، يا أخ حسن أنت الآن يعني في فارق في الوقت بين الصوت.
تفضل
سكر أغلق التلفزيون، وط على التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
طيب حاول تتصل بنا تاني أستاذ حسن. السؤال اللي بعد كده يقول أخونا أبو مازن جزاه الله خير، عنده عمال غير مسلمين ويذهب إلى بعض الجمعيات الخيرية يأتي لهم بكتب ويعظهم.
صحيح.
فجزاه الله خير، يعني وهناك يعني من يسلم من هؤلاء، فهل ينطبق عليه الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم؟
صحيح. أولا أشكر الأخ أبو مازن على أسئلته التي تنم عن حرص.
نعم.
وربما استفيد أيضا من هذا السؤال بالنسبة للآخرين ليأتسوا بمثل صحيح. هذا العمل
نعم.
فالذي عنده عمال غير مسلمين ينبغي أن يتواصل مع مكاتب الدعوة ويأخذ منهم تلك الكتب والرسائل التي تدعو هؤلاء إلى الإسلام كل بلغته. ومكاتب الدعوة بحمد الله تعالى توجد عندها كتب بلغات هؤلاء الوافدين، فإذا أعطوا مثل هذه الكتب ربما كان الواحد منا سببا في إسلام هؤلاء. فإذا أسلم أحد منهم فإنك يا أخ أبا مازن وكل من يسلك هذا السبيل تكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الدال على الخير كفاعله، وهكذا. نعم.
طب لسأل أخير، ما صحة قتل أبو عبيدة؟
هذا أيضا يحتاج إلى تثبت.
طيب. هنا الفاضل أحمد من الأردن يقول: نواقض الإسلام، يعني رجل مسلم وأتى بناقضة، هل يعذر بجهله أم يكفر ابتداء؟
هذا تحدثنا عنه نعم. قبل قليل. فمن أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه ينظر في ذلك الناقض، هل هو من النواقض التي أجمع عليها أهل العلم، أو حتى لو كان هناك من خالف ولكن خلافه غير معتبر لوضوح الأدلة التي تدل على كفره، فإنه إذا كان كذلك نظر بعد ذلك في الشروط، هل توفرت في هذا الشخص الذي صدر منه ذلك المكفر، وهل لديه ما يمنع من إطلاق وصف الكفر عليه. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ليس هناك ما يمنع من إطلاق وصف الكفر عليه وقامت عليه الحجة، فإنه يكفر بهذا. والأخ أظنها أحمد من الأردن، أليس كذلك؟ أقول يا أخ أحمد، الحذر دائما من إطلاق وصف الكفر، هذا مسلك يدل على الورع وعلى الاتزان. أما المسارعة والمبادرة والتساهل في إطلاق وصف الكفر فإن هذا قد يوقع الإنسان في زلات يمكن تصل إلى أمور لا تحمد عقباها، مثل ما ذكرنا قبل قليل أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكذلك أيضا ما يروج من ألفاظ كاللعن والوصف بالفسق أو بالبدعة ونحو ذلك، فكلها أيضا مما إن لم تكن يستحقها ذلك الشخص فإنها تعود على قائلها. لكن ليس معنى هذا أيضا أن يترك هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، من العلمانيين والليبراليين والذين تظهر منهم عبارات تدل على الإلحاد، على أنهم لا يقيمون وزنا للدين، ليس معنى هذا أن نعطيهم حصانة أيضا ليعيثوا في الأرض فسادا ويقال لا نريد من أحد أن يطلق عليكم شيئا من هذه الأوصاف التي تدل على حقيقة حالكم. ولكن المسألة بين فهؤلاء الذين تصدر منهم بعض التصرفات أو بعض الأقوال التي تنم عن فساد في المعتقد وعن حقد وعداء لهذا الإسلام، هذه الأوصاف يعني كافية في إطلاق وصف الكفر عليهم مع قرائن الأحوال الأخرى، مثل أنه عرف من عادة كثير من هؤلاء أنهم لا يصلون ولا يرغبون في أن يوصفوا بالإسلام، بل يخجلون من أن يوصفوا بأنهم مسلمون، يعادون الإسلام أشد من عداء اليهود والنصارى، مثل ما ذكر مثلا عن أحد الشخصيات في بلد من البلدان أنه لما كان هناك حفل لتخرج دفعة من العسكريين وأحد هؤلاء العسكريين أخذ مرتبة الشرف وسمح له بأن يحضر أمه أو زوجته، يعني امرأة، بغض النظر عن كون هذا يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة ثانية، لأن ذلك البلد بلد يعني علماني لا يعترف يعني بقضية جواز من عدمه. المهم أنه جاءت أمه لأنها كانت تربي هذا الفتى وفرحت بأن يكون نال هذه المرتبة وتريد أن يعني ترى هذا الشرف الذي حصل له. فلما جاءت وعليها غطاء على الرأس فقط، يعني ليست متحجبة الحجاب الكامل ولكن حجاب بالمفهوم السائد عندنا في كثير من بلاد المسلمين، ورآها الكبير الضباط المسؤول عن هذا الحفل والذي يتولى هذا الحفل، قال ما الذي أتى بهذه؟ قالوا هذه أم فلان الذي يعني حاز مرتبة الشرف. فغضب غضبة هائجة مائجة وأمر بإخراجها، فناشدوه بأن يسمح لها لأن هذه فرصتها والمسكينة امرأة كبيرة في السن، فأبدا ما تحمل غطاء خفيف على الرأس. فكيف يتحمل باقي شعائر الإسلام؟ هؤلاء في قلوبهم من الحقد وعلى الإسلام، مثل ما قلت أن حقدهم بلغ أشد من حقد اليهود والنصارى والأسف. فمثل هؤلاء لا تلين، لا يجوز أن تلين قناتنا لأحدهم. هؤلاء هم بلاؤنا، هم الذين سببوا أو هم السبب في تخلف الأمة، هم السبب في هذا البلاء الذي حل بالأمة. فلا يجوز لإنسان أن يعني يتورع عن مثل هؤلاء، إنما الورع يكون في من كان جاهلا، عرف من قرينة حاله أنه حريص على الخير ولكن وقع في شيء نتيجة جهل أو نتيجة مثل ما قلت ذهول أو خطأ أو إكراه أو غير ذلك من الأعذار المعتبرة. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. معنا الأخ أبو علي من إيران، تفضل. السلام عليكم أبو علي.
ألا
تفضل، حياك الله.
ألو.
أيوة تفضل يا أخي سؤالك.
تسلم، هاي بغيت تكلم الشيخ.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
ايه تفضل، ده فضلك يبا. بس شنو لأن تجيب تكسر على التلفزيون سكت خطب بيه.
تقول ليه؟
ألو.
أيوة، تفضل.
بعد إيران شنو على شكو إيران على؟
سؤالك يا أخي تفضل، الشيخ يسمعك. سكلم كلام واضح
الشيخ.
شكرا شكرا يا حبيبي. ناصر السعودية،
أهلا ومرحبا، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي سؤالك.
السلام عليك، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك.
نبغى نسأل الشيخ الله يطول عمرك.
تفضل الشيخ معك.
والله زاد فضلك، أنا من اليمن وحبيت أسلم على الشيخ حفظه الله.
حياك الله نور هذه،
هم نور هذه الأمة.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أبغى أسأل يعني معك الشيخ ناصر محمد ضبياني يعني عن يعني الأشياء الذي يكون الجهاد فيها فرض على كل مسلم، يعني أما هي تكون في مواجهة الحوثيين في اليمن؟
تمام
زين. وأبغى من الشيخ أيضا يعني رغم على أساس حبيت أسلم عليه هنا في الرياض في مؤتمر وحبيت أسلم عليه.
الله يحييك،
أحبه في الله.
الله
يبارك الله كما أحبتني فيه.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
تقريبا هو في مؤتمر في الرياض ومن طلبة العلم يعني. حضرتك الأخت عائشة تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال أنه من جلس أو من كان منكم في آخر الزمان ووجد عيسى بن مريم فليلقي عليه السلام؟
والله لا أعرفه.
لا تعرفه من هذا الوجه؟
لا.
نعم. طيب فضلت الشيخ في موضوع إقامة الحجة، حضرتك تكلمت في أهمية إقامة الحجة، من الذي يقيم الحجة؟ هل أنا أو أي إنسان كده ماشي في الشارع وجد واحد يأتي مكافر يقول تعالى مقيم عليك الحجة وهو غير مقتنع به أو مقتنع به؟
كلام جميل. ليس كل أحد يستطيع أن يقيم الحجة.
نعم.
وإنما يقيم الحجة العلماء. نعم. وطلبة العلم الذين تمكنوا من المسألة التي يتحدثون فيها. أما أن يقال لشخص رأى شخصا صدر منه فعل مكفر فيقال له لا تكفره حتى تقيم عليه الحجة، فهذا الشخص قد لا يستطيع إقامة الحجة. نعم نقول له لا تبادر بالكفر، لكن لا نطلب منه هو أن يقيم الحجة، وإنما ينبغي أن ينظر من يستطيع إقامة الحجة على ذلك الشخص. فمن الذي يتولى إقامة الحجة؟ هم الناس الذين يستطيعون هذا من أهل العلم وطلبة العلم الذين حصل لهم من مجموع الأدلة ومن معرفة ملابسات هذه القضايا التي يعني وقع فيها ذلك الشخص، ما يستطيعون من خلاله أن يبينوا له خطأ ذلك الفعل وأنه يترتب عليه الخروج عن ملة الإسلام بالدليل والحجة والبرهان المقنعة.
نعم. معنا أبو علي من الكويت، السلام عليكم أبو علي.
طب ألو.
اتفضل. الأخ أبو علي من الكويت اتفضل.
لا فضل. ايه انت حاطني ايران، انا شكوا في ايران، انا
مش سامعين حاجه. اتفضل.
وياك انا عطنا شيخ بس.
حضرتك الشيخ معاك، حضرتك من ايران ولا من الكويت؟
اي ايران، انا حاط لي فرصه انا.
طب الشيخ معاك اتفضل. لا هو الاولاني.
الو
اتفضل.
يا أخي الشيخ،
يا أخي الشيخ أمامك. أيوه. يا إما تتكلم يا إما ملا تضيع وقتنا، الله يبارك فيك.
إيه جاد أتكلم أنا.
اتفضل اتكلم، الشيخ معك.
أهو.
الشيخ أمامك.
شيخ
أهو.
زين أدي داعش، وين يطلعوا داعش؟
طيب إيش يقول
داعش؟ ما إيش فيها داعش؟
اتفضل.
داعش شنو؟ داعش طلع من وين؟
كيف؟
داعش من وين؟ هم من الفرس ولا من وين؟
من وين؟
أنا الأخوة في الكنترول، لو تتحدث
مش قادر نفهم
مع وتريحونا من إضاءة
الشيخ قادر يفهموا اللغة السعودية. طيب معنا الأستاذ محمد من السودان، حضرتك وبقيت مترجم يترجم لك. محمد من السودان.
ألو. السلام ورحمة الله تعالى
وبركاته. تفضل.
الله يسلمكم. بس أنا عندي سؤال، وبعد نار الشيخ يدعى لإخواننا في اسمه شنو، في فلسطين وفي العراق، في فلسطين وفي سوريا وفي الأحواز. وبعدين سؤالي بيقول، هل يجوز إلى الأب أن يأخذ من بنتي، من مهر بنتي؟ هل
تمام.
يجوز الى الاب ان ياخذ من مهر
بنتي؟ تمام تفضل.
وبعدين شيخنا، وبعدين بس ادعو للاحواز ان شاء الله ربنا يسهل عليهم ويخفف عليهم العذاب، وبارك الله فيكم وادعوا لنا وربنا يوفقكم وربنا يجزاك
علم. امين. جزاكم الله خيرا. الاستاذ صديق من مصر تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لك شيخنا، اولا هبرف بالشير، ثانيا
اولا ايش
برحب بالشير.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
بعد ثانيا احنا يعني عاوزين بس الشيخ يتكلم عن عمار حكيم زيارته لمصر.
تمام.
يتكلم عمار حكيم. بعد كده ثانيا شيخنا، كنت عاوز من الشيخ يعني انصح طلبة العلم يعني بينتشروا على بقاع الارض وانشروا العلم الشرعي.
تمام.
عشان الأمة الآن تحتاج العلم الشرعي.
جزاك الله خير يا أخ صديق. الله يبارك فيك. فضلت الشيخ، كما تكلمنا في موضوع إقامة الحجة، إذا كان عالم وهذا الشخص الذي تقام عليه الحجة لا يقتنع به، هل من الضرورة أو بالضرورة أن يقتنع؟
يفهم الحجة قصة.
لا يفهم ماشي. اللغة العربية بيتكلم اللغة العربية ماشي، لكن هو لا يقتنع بهذا الشيخ، هل شرط أن يقتنع بأنه على علم أو بأنه عالم، ولا شرط أنه يعترف به أمام الناس أن هذا عالم؟
إذا كان يعني عدم قناعته بهذا الشخص لسبب شرعي أو سبب معقول، مثل أن يكون يغلظ عليه بالأسلوب أو يسبه ويستهزئ به ويسخر ويسفهه، فهذه في الحقيقة بلا شك أنها من وسائل حجب الاستفادة من من يريد أن يقيم الحجة. والرب جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إذا كان يمتنع من الأخذ من هذا الشخص لهوى أو لقضايا إقليمية عصرية ونحو ذلك فهذا لا يجوز، يجب عليه أن يسمع من شخص ما الذي عنده حتى ولو كان معاديا، حتى ولو كان في نفسك عليه شيء، فهذا دين. اسمع من هو، ما الذي يضرك أن لا تسمع.
معنا الأستاذ مصطفى من إيران، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل
على حضرة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير إن شاء الله أن تكونوا بخير. عندي سؤال من سماحة الشيخ بأن حول رواية الذي ابن تيمية يذكرها في كتاب بيان تلبيس الجهمية، حول رواية شاب الأمرد الذي يصححها، وهكذا السماري يقول الرواية صحيح، وقريب بعشرة أشخاص يصححون هذه الرواية. حبيت أن الشيخ يذكر هذا، ما حكم هذه الرواية الذي قال رسول الله رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة
مصطفى
صفراء.
مصطفى أنا عارف
تبين هذه
صفة. مصطفى يا مصطفى سؤالك واضح، لكن أنا أريد أن أسألك سؤال حتى أجيبك. إذا أجبتك على هذا انتهى الأمر بيننا وبينكم، أو فيه قضايا أكبر من هذا؟ يعني تعال لقضية القرآن، هل تؤمن بهذا القرآن اللي موجود كله؟
حبيبي يا شيخ نحن في قضية
يعني التوحيد. أنت لا تأتي، شوف أنت كمن يأتي لشخص مصاب بمرض السرطان والقلب عنده خلاص بيموت، عنده فشل في الكلى، مكسر خلاص ما بقي إلا القبر فقط، ويأتي ويقول لماذا هذا الإصبع فيه كذا؟ يا أخي هذا عقل؟ تعال نأتي معك للقضايا الأساسية ثم بعد ذلك نأتي لهذه القضايا. أما أن تأتي لمسألة مثل هذه وتريد أن تحرجنا فيها، نحن آمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بقضايا أعظم من هذا بكثير. الله جل وعلا غيب، والله جل وعلا يقول الذين يؤمنون بالغيب، فهل رأينا الله؟ رؤيتنا لله جل وعلا هذه في حد ذاتها ليست بالهينة. نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأيناه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له رجل عند الله نحتسب يا أصحاب محمد ما سبقتمون به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ورؤيتكم إلا إياه، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونحن نحتسب عند الله تعالى ما سبقتمون به من إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه. ثم تلا قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، يقول لا تتساهلوا في إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تروه، ثم إنه ليس كل من رأى محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحظى بالإيمان، قد شاهد محمد صلى الله عليه وسلم أناس وكفروا به وعلى رأسهم أهل النفاق، لكن مجرد الإيمان بالغيب في حد ذاته هذا شيء ليس بالهين. نحن حينما نستعرض سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ونجد أن مشركي قريش كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ويسألونه عما استجد من أخبار الوحي، فجاءوه في يوم من الأيام وسألوه ما الذي حصل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به، قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، قالوا وذهبت وأتيت في ليلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وهم يرون أنهم يضربون أكباد الإبل ذهابا وإيابا قرابة ستة أشهر، فهالهم الأمر وظنوا أنهم قد حظوا بشيء يستطيعون به أن يتسببوا في ردة أبي بكر وغيره من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا تعالى لا تنظر ما يقول صاحبه، قال ما يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وجاء في ليلة، فماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ قال صدق صدق. قالوا كيف؟ يعني هل شاهدته؟ قال أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء، فهل يكبر علي أن أصدقه بذهابه إلى بيت المقدس، أيما أبعد، السماء أو بيت المقدس؟ يعني أنتم معكم عقول؟ يعني هل آمنتوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقتوا بخبر السماء لأجل أني يعني فارغ إنسان ما عندي عقل، ما أعرف ما الذي يترتب على مثل هذا الإيمان؟ الإيمان سبب الأمر الهين. فيا مصطفى، هناك قضايا كبيرة جدا، إذا أردت الحق فتعال لهذه القضايا أولا وناقشها، أما أن تأتي لمثل هذه القضية، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أخبر بأن الله جل وعلا يكون على صفته شاب أمرد، فهو مثل قول الله جل وعلا عن نفسه وهو السميع البصير، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك من الصفات، ما الذي يمنع؟ لكن المعول عليه صحة هذا الحديث. هذا الحديث مختلف في صحته بين أهل العلم، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه. إذا صارت المسألة مسألة اجتهادية، نحن لا ننكر على أولئك الذين صححوه ولا ننكر أيضا على من ضعفه، لأن الحديث لم تتوفر فيه صفات الصحة التي لا يختلف فيها، فلا ينكر على مجتهد. ثم إنها رؤيا، والرؤيا غير الحقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر بأنه رأى ربه في صورة شاب أمرد، فهذه الرؤيا قد يطلع الله جل وعلا عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا ليس كمثله شيء، لكنه أيضا هو السميع البصير. أما كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف صفة هذا الشاب الأمرد، هل هو طويل أو قصير أو بدين أو كل هذه لا نعقلها، ولا يجوز لنا أن نخوض في معناها، وإنما نؤمن بما جاءت به أدلة الشرع. فالذي يجعلنا نؤمن بهذا هو الذي جعلنا نؤمن ببقية العقائد وببقية الأحكام. أكمل. على كل حال، ليست القضية بيننا وبينكم في هذه، لو كانت في هذه لهان الأمر، تعال لما هو أعظم من هذا، لماذا تترك ما هو أعظم من هذا وتأتي لهذه القضية؟
شيخنا أنا مدة أريد منك تعطيني دقيقتين أو ثلاث أكمل موضوعي بعدين أنسى رد على موضوعي. أولا، نحن في مسألة التوحيد، أنتم تقولون ماذا ربكم ونحن نقول ماذا ربنا، نحن كما قال أئمتنا ما هو ربنا، وأنتم الذي ينقلون عنه ما هي صفاته، شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، الذي ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية صفحة 290 يقول ماذا الرواية صحيحة. هكذا في كتاب نقض، لحظة، في كتاب نقض عثمان ابن سعيد.
شوف يا مصطفى، معليش يا مصطفى، فيه ما يسمى بنقطة نظام. الكتاب الآن بين يديك؟
نعم يا شيخ.
الكتاب بين يديك؟
نعم نعم نعم، كتاب طيب. بيان تلبيس الجهمية.
اقرأ 290. شوف أتحداك تقرأ علي نص كلام الشيخ الإسلام بن تيمية باللفظ الذي قلته أنت، أتحداك.
لحظة حالين أنا أقرأ لكم نفس الكلام من رواية الصحيح المرفوع عن قتادة، الصحيح عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا مصطفى أنت ابتدأت من الصحيح، ما الذي قبل الصحيح؟ هات الكلام من بداية. شوف أنا أعلم أنك لا تستطيع، لأن هذا الكلام الذي تتحدث عنه موجود في هذه الطبعة في 150 صفحة، لا تستطيع أن تختصر 150 صفحة في عجالة في اتصال هاتفي معي أنت ولا لا؟ عندك الصفحات الآن؟
نعم نعم يعني
عندك الصفحات، شوف كم عدد الصفحات، صحيح في 150 صفحة ولا لا؟ طيب أنا أبين للإخوة، هو يأتي لكلام أو لمسألة بحثها شيخ الإسلام بحثا مستوفى طويلا، يعني تصوروا 150 صفحة يذكر فيها هذه الروايات، لأن هناك من أهل العلم من اختلف في هذه المسألة. فشيخ الإسلام يرد على الفخر الرازي في كتابه بيان تلبيس الجهمية. الفخر الرازي له كلام عنده شبهة مثل ما عند هذا المتصل مثل هذه الشبهة. فشيخ الإسلام يبين الحق في هذه المسألة ويوضحها ويجليها بأنها من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فيبين أنها ورد فيها عدة أحاديث، ذكر الأحاديث كلها وبين علة كل حديث، ما سكت، أن هذا الحديث فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيه كذا، ثم في نقل من أهل العلم الذي صحح هذه الأحاديث ومن الذي أعلها، ثم بين أنها عبارة عن رؤية منامية لا يترتب عليها شيء. فشيخ الإسلام بن تيمية لم يصرح بتصحيح هذه الأحاديث مثل ما يقول مصطفى، ولذلك تحديته أن يأتي باللفظ الذي فيه أن شيخ الإسلام يقول إنها صحيحة أو تبنى مثل هذا الأمر. هو يعرض مثل هذه المسألة مجرد عرض، والله تعالى أعلم.
نعم. فضيلة الشيخ، أخ محمد من السودان يقول هل يجوز للأبي أن يأخذ من مهر ابنته؟
يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما لا بد منه، مثل أن يريد تجهيزها بشيء أو شيء يتعلق بالحفل الذي سيقام، لكن بشرط أن لا يضارها. فلو كان يريد أن يأخذ مهرها كله فإن نقول له لا، خذ بشيء بتفاهم بينك وبينها فيما يتعلق بتجهيزها. أيضا الفتاة ينبغي أيضا أن تعطي أباها شيئا وتعطي أمها شيئا من هذا المهر ولا تستأثر به. وعلى كل حال فهذه المسألة ليس فيها شيء مقدر ومحدد بحيث أنه لا يجوز تعديه ويجب أن يفعل كذا، ليس هناك شيء مقدر، وإنما يرجع فيها إلى الأعراف ويرجع فيها إلى المروءة، مروءة البنت ومروءة الأب ومروءة أيضا الأم. في بعض الآباء يكون عنده جشع ويريد أن يستحوذ على مهر البنت كله ويريد أن يظلمها، هذا لا يجوز له في مثل هذه الحال. وبعض البنات يمكن أنها أيضا شحيحة تريد من أبيها أن يخسر في مهرها ولا تريد أن تعطيه شيئا من هذا المهر، هذا أيضا فيه عقوق لهذا الأب وفيه تكليف له بشيء يمكن أنه لا يستطيعه ولا يقدر عليه، والله تعالى أعلم.
نعم. فضيلة الشيخ، زيارة بعض الشيعة المغالين في شيعتهم وفي حربهم للإسلام والسنة لبعض ديار المسلمين واستقبالهم.
نعم، الأخ أشار لزيارة عمار الحكيم. على كل حال يا أخي الكريم، هذا التواصل بين الشيعة وبين بعض بلدان المسلمين ما هو إلا قطرة من بحر في خضم مخالفات كثيرة، ليست القضية تعلق بالشيعة فقط بل حتى باليهود بالنصارى، هناك يعني أوضاع متردية وسيئة تعيشها الأمة الإسلامية بسبب الضعف التي هي فيه، وهناك أيضا الجوانب السياسية التي تسعى إليها بعض الدول التي يهمها مصلحة سياستها وكيف تسير هذه السياسة، كل دولة لها سياستها التي تنتهجها. ففي هذه المقابلة التي جرت من بعض السياسيين في مصر مع عمار الحكيم مثلها مثل التواصل مع اليهود والنصارى والمجرة، لا شك أن الرافضة فيهم من الخبث ما قد يربو على خبث اليهود والمعادين لنا من النصارى، ولكن لا نستطيع أن نقول شيئا جزئيا وهناك أشياء كثيرة خربانة. الأمة تحتاج إلى إصلاح جذري في كل شأن من شؤون حياتها في أمور الاعتقاد، يعني ما وصلنا إلى هذه الحالة المتردية إلا لأجل أن أساس العقيدة يحتاج إلى إعادة نظر، هناك مخالفات عقدية، هناك عدم التزام بشرع الله، هناك نظرة للإسلام ككل كدين وعقيدة وشريعة وإلى أهل الإسلام الذين ينادون بضرورة الالتزام بأحكام الإسلام، ضرورة العودة إلى الإسلام. هناك ارتماء في أحضان المعادين الذين لا يريدون بالأمة خيرا، من يهود ونصارى ورافضة وملاحدة ورؤوس وغيرهم. فهذا الذي تحدث عنه يا أخي من زيارة عمار الحاكم لمصر واحد من علل كثيرة، وإلى الله المشتكى. نحن يعني إذا كانت القضية قضية نصح، نحن ننصح حكام المسلمين عموما ومن جملتهم حكام مصر بأن يتقوا الله في أمتهم، يتقوا الله في إسلامهم، يتقوا الله في بلدانهم، يتقوا الله في مواطنيهم، يحرصوا على عقيدة الإسلام، يحرصوا على أن يكونوا مطبقين لأحكام الإسلام، يحرصوا على إشاعة العدل في الناس، على القيام على شؤون الناس بالقسط والميزان. هذا كله يعني مما ننصح به، لكن نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة جميعا.
آمين. الأستاذ محمد معنا من السعودية، السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ اللي اتصل فيك، اللي اتصل فيك من العراق هذاك مو من الكويت، اللي قال لك السؤال اللي ما فهمتوه، هذا يا طول عمر يسأل عن داعش، من وين أساسها، من وين صنعت، يعني فكر هو خبيث ويعني على أساس أنها سنية وداعش سنية. نحن نقول له يا شيخ هذه داعش إيرانية والقاعدة إيرانية، وما يفعلون جميعا من إيران، هذه إيرانية من جماعتهم، من جماعة.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا أخ محمد.
الله يبارك الله، جزاك الله خير.
الأستاذ أبو مازن من السعودية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت يا شيخ والأخ المذيع، أنا اتصلت عليكم قبل شوي
حسن
وسألت عن ثلاث أسئلة.
جاوبنا.
احنا عندنا في منطقة مكة برنامجكم يتعارض مع صلاة العشاء.
نعم.
برنامجكم يتعارض مع صلاة العشاء.
نعم.
فما يوم جاوب الشيخ عليها أنا رحت أصلي في المسجد، والآن جيت أبغى أبغاهي يوم عليه مرة ثانية.
لعلك الله خير.
لا بد تعيد سماع الحلقة يا أخي، هي تعاد، متى تعاد الحلقة؟
تعاد.
شوف طيب الوقت الذي تعاد فيه الحلقة وأعد سماعها، لأن صعب يا أخي. طيب يا أبا مازن نعيد الأجوبة.
طيب سؤال واحد بس يا شيخ، سؤال واحد.
تفضل.
أنا أشتغل في شركة بترو رابغ، وعندنا أكثر من 30,000 عامل على بعض الجنسيات المختلف عليها.
أيوة.
طب اخذ الكتب، اخذ الكتب الجمعيه الخيريه.
اجبنا.
طب لحظه
على سؤالك بانك تدخل ان شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم،
هذه هي الخلاصة، لكن لعلك تسمع الجواب لانه اطول من هذا.
طب ماذا يقول لمن يقول له احبك في الله؟ اجابه بسيطه.
اي تقول له احبك الله كما احببتني فيه.
طيب قتل ابو عبيده لابي سمعك
فدا، قلت سانظر فيها يا اخي، ما يحضرني جواب الان.
طيب من يقول بوحده الوجود؟
بينا يعني هذه عاد الكلام فيها طويل، يعني بينا انه يعني فيه
تفصيل. الاعاده يا اخي الساعه 1:30 الظهر غدا ان شاء الله، غدا في 1:30. شيخنا الفاضل الأخ صديق أيضا يقول أن تدعو شباب المسلمين من طلبة العلم أن ينتشروا في البلدان ليدعو الله عز وجل.
هذا بلا شك أنه يعني أمر واضح وبين إن شاء الله تعالى، يعني يجب على طلبة العلم الذين عندهم القدرة العلمية، وإذا استطاعوا أن يصلوا لبعض الأماكن التي يستطيعون الوصول إليها، أن ينتشروا وينشروا الدعوة في الآفاق وفي كل مكان. وهناك بعض النماذج التي ضربت أروع الأمثلة وصارت صفحة مشرقة في هذا العصر، مثل الشيخ الكويتي شو اسمه اللي في
الرحمن،
أي عبد الرحمن الصميط رحمة الله تعالى عليه، كيف أنه زهد في الوظيفة وزهد في الإقامة في وطنه، وصار يعيش في أفريقيا ويتجول ويدعو للإسلام. كذلك أيضا طلبة العلم، لا نقول ضحوا بكل شيء مثل ما ضحى عبد الرحمن الصميط رحمة الله تعالى عليه، ولكن
على الأقل اقتطعوا بعض الأوقات، يعني بإمكان الواحد مثلا أن يخصص مثلا أسبوعا أو أكثر أو بحسب ما يستطيع. فلو أن هناك مجموعات، وطلبة العلم بحمد الله هي كثر، لو أن هناك مجموعات يذهبون للدعوة وينشطون فيها لرأوا من الأشياء التي تشجعهم ليضحوا أكثر وأكثر. فوجود الحاجة في الناس ووجود الاستجابة ووجود هذه الأنفس التي لا تعرف من الإسلام إلا مجرد الاسم، هذا إن عرفوا الاسم أيضا، كل هذا في الحقيقة يجعل الإنسان ينشط في دعوة هؤلاء والتضحية في سبيل استقطابهم.
أستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، الله يجزاك الخير.
الله يبارك فيك، تفضل.
أنا بسأل شيخ، أنا طال عمرك كريم، حصاة القدس أو مسجد القدس، وش الحصاة هذه؟ أنا ما أعرف حقيقة الموضوع هذا.
إيش هو يا أخي محمد؟ السؤال ما
فهمت.
أنا سؤالك ما فهمت، ما سمعت الكلام.
مسجد القدس، القدس يقول هناك حصاة القدس، وأبيك توضح طال عمرك الموضوع هذا.
أستاذ محمد لو سمحت علي صوتك شوية وخلي كلامك،
ارفع الصوت ووضح الكلام.
مسجد القدس، مسجد القدس عسى الله يرده للمسلمين.
أيوة،
يقولون حصاة القدس، حصاة معلقة ما أدري إيه، وأبيك توضح لنا حول الموضوع.
نعم طيب، جواب حضرتك.
مسجد الصخرة يعني.
نعم
أو قبة الصخرة. يا أخ محمد، المقصود بالمسجد الأقصى هو المسجد المعروف الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نشاهده من صور لما يسمى قبة الصخرة فهذه ينبغي أن لا ننشغل بها، وقد تكون هذه الصور مقصودة لصرف الناس عن المسجد الحقيقي لقبة الصخرة التي يعني تكثر صورها ويظن الناس أن هذا هو المسجد، هذا المكان الصغير الذي فيه هذه القبة. هذه القبة لا اعتبار لها، وليس هناك دليل على أن للصخرة التي فيها، إن كان هناك صخرة أو سميت بها، أن لها فضلا أو أن لها مكانة أو أنها يتبرك بها أو أن لها علاقة ب مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، أو أنها هي التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منها. كل هذا لم يثبت والله تعالى أعلم.
طب فضيلة الشيخ، كان في سؤال في الحلقة السابقة سأله السائل ونسيناه، ولو دخلت يقول ما تفسير قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة.
سورة الأحزاب نزلت كما هو معلوم في تلك الوقعة المشهورة التي حاصر فيها هؤلاء الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأتوا إليه من كل حدب وصوب، مثل ما قال الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني جاءوا من جهة الشرق ومن جهة الغرب، يعني حاطوا بكم من هذه الأماكن، وبلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة الخوف والرعب من يعني وجود هؤلاء الأحزاب. المهم أن هناك منافقين في صفوف هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون كانوا عاهدوا الله وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم سابقا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، سيسألهم الله جل وعلا عن هذا العهد. طيب ما دمتم عاهدتم الله جل وعلا على أن لا تولوا الأدبار، فلماذا تستأذنون الآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يرون أن ما وعدهم الله ورسوله كله غرور، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لماذا؟ لأنهم لما رأوا هذه الجحافل وقد أقبلت ما أطاقوا، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، فصار كل واحد منهم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى بيته، ويزعم أن أولاده بحاجته، وأن يعني هناك ما هو يخاف ما يخاف على أهله وأولاده إلى غير ذلك. حتى قال الله جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني لو أن هذه الأقطار التي جاء منها هؤلاء الأحزاب من جهة المشرق ومن جهة المغرب نفذ، لو أن هؤلاء نفذوا حتى دخلوا المدينة ثم طلب من هؤلاء المنافقين أن يكفروا ويشركوا بالله ما ترددوا. هذا المقصود بالفتنة.
أيوة.
ولو دخلت عليهم من الطائرة ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لا يترددون أبدا في أن يجيبوا إلى الكفر والشرك بالله تعالى.
الأستاذ تركي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت في الروضة المسجد النبوي هل فيه فضل في الصلاة في الروضة؟
تمام.
علما أن الناس يتزاحمون ويتدافعون عليها، منهم من يريد أن يصلي كل الفرائض الروضة، يدخل من صلاة الظهر ولا يخرج إلا في اليوم الثاني بس يرجع يتوضأ ويرجع للروضة، ومنهم من يتدافعون وحتى العسكر في المسجد النبوي يضعون مسافات، فهل هناك فضل يعني للصلاة في الروضة دون الصلاة في المسجد النبوي؟
تمام،
هذا السؤال وجزاك الله خير.
تفضل.
الجواب يا أخي تركي أن الصلاة في الروضة ليس لها فضل، يعني ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة لا يدل على فضل الصلاة في هذا المكان. والدليل، نعم قد يكون الكلام هذا كبيرا على بعض الناس، ولكن ما الدليل؟ نقول جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا إذا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا أن يكونوا عن يمينه، يتحرون أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا أول من يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن جهة اليمين ليست هي جهة الروضة، لأن الروضة يعني ما بين، بمعنى أنها في جهة اليسار وليست في جهة اليمين. كذلك أيضا في عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، ولهذا إذا جاء أحد، يعني لو فرضنا أن هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعيدت أماكن الصلاة فيه إلى ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإمام يكون في المسجد الذي في المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع المنبر، ثم جاء داخل إلى الصلاة فوجد عن يمين الإمام اثنين وعن يساره اثنين، ما هو الأفضل له في هذه الحال؟ أن يذهب إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار؟ جهة اليسار سيكون في جهة الروضة. نقول لا، الأفضل أن يذهب إلى جهة اليمين، لأن جهة اليمين هنا مقدمة على جهة اليسار لفضل اليمين. ولم يتكلم أحد من أهل العلم السابقين في هذه المسألة عن فضل ميسرة المسجد لأجل أنها هي التي فيها الروضة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها من الجنة. هذه الأدلة واضحة، ومن أراد أن يستوضح أكثر فليراجع مثلا صحيح البخاري حينما بوب بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة وجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره عن يمينه. استنبط البخاري من هذا أفضلية ميمنة المسجد وميمنة الإمام. كذلك أيضا كلام الفقهاء كلهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يتكلمون في هذه المسألة، في مسألة أيما أفضل جهة اليمين أو جهة اليسار، في كلام طويل لا أستطيع أن أتي عليه في هذه العجالة، ولكن الخلاصة ما أكده شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه إذا استوت الميمنة والميسرة فإن جهة اليمين في هذه الحال تكون أفضل، أما إذا كثر العدد في جهة اليمين فإن جهة اليسار تكون هي الأفضل لأجل القرب من الإمام، كلما كان المرء أقرب إلى الإمام فهذا أفضل سواء كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار، لكن إذا استوى العدد من جهة اليمين ومن جهة اليسار فجهة اليمين تكون مقدمة على جهة اليسار سواء كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، شكر الله لك وقتك وعلمك، كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم وإصغائكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.